أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع من الأمور التي تبحث في ذيل البحث عن مفهوم الشر وهي ترتبط بمفهوم الشر هو ما إذا كان الشرط واحدا في الجملة الشرطية والجزاء متعدد. إذا كان الشرط واحد متحد والجزاء متعدد، مو مسألة إذا تعدد الشرط في جمل شرطية متعددة واتحد الجزاء فيها، هذه مسألة تجي مثل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، هذا يجي الكلام يعني. لا، في الجملة الشرطية الواحد مرة الجزاء يكون واحد، مرة الجزاء يكون شنو متعدد. إن رزقت ولدا مرة يقول لك تصدق فقط، مرة يقول لك تصدق وصل ركعتين مثلا. إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء وصلي ركعتين، فهنا يتعدد الجزاء مع كون الشرطي واحدا. طبعا عكس هذه القضية واضح، عكسها أن يتعدد الشر ويتحد شنو الجزاء في الجملة الشرطية الواحدة، هاي مو مع كلامنا. كما إذا قال إذا رزقت ولدا وربما كان ذكرا فتصدق مثلا، واضح. هنا لا أشك أنه حينئذ المفهوم يتحقق بمجرد انتفاء أحد الشرطين، مجرد أن ينتفي أحد الشرطين ينتفي الوجوب، يعني انتفاء الوجوب في المفهوم لا يتوقف على انتفاء كلا الشرطين، وإنما يكفي فيه انتفاء أحد الشرطين. بينما في المنطوق الوجوب لا يتحقق إلا بماذا؟ بتحقق كلا الشرطين، أن يرزق ولد وأيضا يكون ماذا ذكر يعني الجزاء يتحقق، والجزاء ينتهي بانتفاء أحد شرطين، هذا واضح. الكلام فيما إذا تعدد الجزاء واتحد الشرط، إذا رزقت ولدا فتصدق على الفقراء وصل ركعتين، الكلام يقع في هذا، أن الذي ينتهي بانتفاء الشرط هل هو عبارة عن جميع الأحكام أو عبارة عن مجموع الأحكام المذكورة المتعددة في الجملة الشرطية؟ هل الذي ينتفي وجوب التصدق ووجوب صلاة ركعتين عندما ينتفي الشرط كل منهما ينتفي، أو لا، أن الذي ينتفي شنو مجموعهما ينتفي؟ ومن الواضح بأن وجوب أحدهما ينافي الأول ولا ينافي الثاني. إذا قلنا أن المفهوم هو انتفاء الجميع فهذا ينافي ثبوت الوجوب لواحد، بينما إذا قلنا أن المفهوم هو انتفاء المجموع فحينئذ ثبوت الوجوب لواحد ليس منافيا لانتفاء المجموع. فالكلام يقع في هذا، يعني على ماذا تدل مثل هذه الجملة؟ وظاهر أنه مثل هذه الجملة نبتلي بها في مقام الاستنباط وفي الروايات، تعلق مجرد جملة من الأحكام علما على شرط شنو واحد، ويعطف بعضها على بعض بحرف العطف كما مثلنا. أيضا هنا كالعادة كلام يقع في مقام الثبوت ويقع في مقام الإثبات. في مقام الثبوت المحتملات عديدة، ثبوتية عديدة. احتمال الأول أن نفترض أن العطف، عطف أحد الحكمين على الحكم الآخر، يكون في طول التعليق، يعني في مرتبة متأخرة عن التعليق، يعني في البداية يصير تعليق ثم يعطى. قال لازمه شنو؟ النفس له أنه وجوب التصدق اللي هو ذكر أولا علق على الشرط، ثم عطفنا على وجوب التصدق وجوب صلاة شنو؟ ركعتين. لكن عطفنا وجوب صلاة ركعتين على وجوب التصدق المعلق بما هو معلق. بما هو معلق يعني شو معنى؟ يعني الوجوب التصدق المعلق على الشارع عطفنا عليه شنو؟ وجوب صلاة ركعتين. هذا بطبيعة الحال سوف يسر التعليق من الحكم الأول المعطوف عليه إلى الحكم شنو؟ الثاني المعطوف، لأن العطف يقتضي التشريع فيشتركان في ماذا؟ في التعليق، فيكون التعليق ثابتا لكلتا الجملتين ولكلا الحكمين. وهذا معناه أن الجملة حينئذ تدل على انتفاء الجميع، على انتفاء الجميع، أن انتفاء الشر الذي ينافيه ثبوت واحد من الأحكام. وهذا واضح. الاحتمال الثاني أن نفترض عكس ما تقدم، يعني أن التعليق يكون في طول العطف، مو العطف يكون في طول التعليق، التعليق يكون في طول العطف، التعليق في رتبة متأخرة عن من؟ عن العطف. واضح؟ هذا الاحتمال. هذا الاحتمال الثاني ينحل إلى احتمالين. لماذا؟ لأنه تارة نفترض أن العاطف اللي هو في مرتبة متقدمة على التعليق بحسب الفارض، أن التعليق إنه في طول العطف، فالعطف متقدم مرتبة عن من؟ عن التعليق. هذا العاطف وظيفته أنه يجمع بين الحكمين ويصيرهما كأنهما شيء شنو؟ واحد. يعني ينظر إلى الحكمين كأنهما شيء واحد، ثم يعلق هذا الذي اعتبره شيئا واحدا ولاحظه بنظرة عبر عنها اتحادية مجموعية، هذا يعلقه على من؟ على الشارع. هذا يعلقه على الشارع. فهو في الواقع وين؟ علق كلا الحكمين على الشارع، لكن لم يلاحظ الحكمين بلحاظ استغراقي، وإنما لاحظهما بلحاظ مجموعي، وعلقه على من؟ على الشارع. في هذه الحالة، في هذا الفرض اللي هو الاحتمال الثاني، في هذه الحالة لا إشكال أن الجملة الشرطية حينئذ بانتفاء الشرط تدل على انتفاء المجموع لا انتفاء الجميع، فلا ينافيه ثبوت أحد الحكمين حتى مع انتفاء الشرط. لماذا؟ لأن المعلق بحسب الفرض على الشرط هو شنو؟ هو مجموع الحكمين. فالذي ينتفي بانتفاء الشرط هو مجموع الحكمين، وهذا لا ينافي ثبوت أحدهما. هذا هو واضح. الحالة الثانية أو هي الاحتمال الثالث هو نفس الاحتمال الثاني، وهو أن يكون التعليق في طول العطف، واضح، العطف متقدم على التعليق رتبة، لكن من دون هاي النظرة المجموعية، من دون افتراض الحكمين وإدماجهما في بعضهما ولحاظهما بنظرة مجموعية، لا، من دون هذا، أن يلحظ كل حكم على أحده، واضح، يعطف وجوب التصدق كحكم، يعني يعطف وجوب صلاة ركعتين كحكم على وجوب التصدق كحكم، ثم يأتي التعليق يعلق على الشرط. هذه احتمال ثالث. وهذا الاحتمال الثالث ينتج ماذا؟ واضح انه ينتج كما انتج الاحتمال الاول، وهو انه بانتفاء الشرط ينتفي الجميع. ينتفي الجميع لماذا؟ لان المفروض انه هذا الحكم علق على الشرط، وهذا الحكم الثاني ايضا شنو؟ علق على الشرط، كل منهما علق على الشرط. فاذا انتفى الشرط ينتفي شنو؟ كلا الحكمين، مو مجموعهما، كلا الحكمين ينتفيان بانتفاء الشرط. لماذا؟ لان المفروض انه عطفنا صلي ركعتين على تصدق، ثم علقنا ذلك اليمن على الشر من دون ان نلحظ نلحظهما بنظرة اتحادية مجموعية، وانما بنظرة استغراقية اللي مرجعها الى ان هذا معلق على الشر وهذا ايضا شنو؟ معلق على الشر. فاذا انتفى الشر ينتفي كل منهما، اذا كان حكمين، اذا كان اكثر ينتفي جميع الاحكام تنتفي. ومن هنا يظهر ان انتفاء الجميع المفهوم عند انتفاء الشرط يثبت على الاحتمال الاول وعلى الاحتمال الثالث دون الاحتمال الثاني. خب كنتيجة نريد نوصل إليها في مقام الاستظهار، المسألة واضحة، كلش واضحة بلا أن ندخل في تفاصيل أن أيهما هو الأصح، هل هو الاحتمال الأول أو الثالث. يكفينا لإثبات أن الذي ينتفي بانتفاء الشرط في مثل هذه الجملة هو الجميع للمجموع، يكفينا إبطال الاحتمال الثاني، مو لأن النتيجة اللي تترتب على الاحتمال الأول هي نفس النتيجة اللي تترتب على الاحتمال الثالث. فإحنا يكفينا لإثبات أن الذي ينتفي بانتفاء الشرط في مثل هذه الجملة هو الجميع للمجموع إبطال الاحتمال الشنو الثاني. إبطال الاحتمال الثاني بعد سهل. ليش؟ لأن الاحتمال الثاني فيه مهنة زائدة، فيه مهنة زائدة، وهي أن نفترض أن المتكلم لاحظ الأحكام بنظرة شنو؟ مجموعية. واضح؟ هذا اللي حاض الحكمين بنظرة أنهما شيء واحد، ثم تعليق هذا الشيء الواحد على الشر، هاي مهنة زائدة ثبوتية تحتاج في مقام الإثبات لا قرينة واضح تدل عليها. وليس هناك قرينة في الجملة العادية مثل الجملة اللي ذكرناها، ليس هناك قرينة على أن المتكلم أعمل هذه المهنة. واضح ليس هناك قرينة على ذلك. هو قال إذا رزقت ولدا تصدق وصلي ركعتين، ما قرينة على أنه لاحظهما بنظرة مجموعية. فيكفي لإبطال الاحتمال الثاني هو أنه لا قرينة عليه، لأنه مؤنة زائدة، فيه مؤنة زائدة، فإثباته يحتاج إلى شنو؟ لا قرينة. إذا يمكن بإصالة الإطلاق نفي وجود مثل هذا القيد شنو؟ الزائد، كما نصنع عندما نتمسك بالإطلاق لنفي أي قيد نحتمله في الصورة الذهنية، ويكون التعبير دالا على نفس الصورة الذهنية بلا شنو؟ بلا ذلك القيد واللحاظ شنو؟ الزائد. فنتمسك بالإطلاق في المقام لإثبات وجود مثل هذه المؤنة في مقام الثبوت، لأنه لو كانت موجودة لكان المتكلم شنو؟ نصب عليها قرينة. وهذا يكفي كما قلنا لإثبات أن الجمل الشرطية من هذا القبيل عند انتفاء الشرط فيها الذي ينتفي هو جميع الأحكام لا مجموع الأحكام. وهذا معناه يعني في مقام الاستنباط مهم جدا، لأن هذا معناه أنه لو دل دليل على ثبوت أحد الحكمين في بدليل آخر في مورد انتفاء الشرط، فإنه يكون منافيا لهذه شنو الجملة. هناك لا الجملة تدل على ماذا؟ على انتفاء جميع الأحكام. فالدليل الدال على ثبوت واحد في مورد انتفاء الشرط يقع التعارض بينه وبين هذه الجملة، بخلافه على الاحتمال الثاني فإنه أصلا لا يكون منافيا لمفهوم هذه الجملة. زين، لكنهم بالرغم من هذا قد يعني قد يقال بأنه في مقام الموازنة بين الاحتمالين الأول والثالث قد يرجح الاحتمال الثالث على الاحتمال الأول. كان هذا مطلب علمي فقط نشير إليه، يعني لا ندخل في تفاصيله. قد يقال بأن الاحتمال الثالث أرجح من الاحتمال الأول وإن كانا يشتركان في النتيجة، وقلنا على مستوى الاستظهار لا نحتاج إلى هذا البحث. يشتركان في النتيجة لماذا؟ أن الاحتمال الثالث أرجح من الاحتمال الأول. لماذا؟ لاعتبار أنه في الاحتمال الأول المفروض في الاحتمال الأول أن شنو كان الاحتمال الأول؟ أن العطف في قول التعليق، العطف في قول التعليق، بمعنى أن التعليق يثبت في مرتبة سابقة علينا على العطف. يقولنا معناه في الحقيقة هذا أنه في مرتبة التعليق ما قع، إذا ماذا يعلق؟ الحكم الأول ما قع، فيعلق الحكم الأول ثم يعطف على الحكم الأول الحكم الثاني، لكن يعطف عليه بما هو جنو معلق، يعني وجوب صلاة ركعتين تعطف على وجوب التصدق بما هو معلق، والعطف يقتضي التشريك فيسر التعليق من الحكم المعطوف عليه للحكم المعطوف. مو شي قلنا؟ بس هذا كله معناه ماذا؟ أن العطف متأخر رتبة عن التعليق. هذا المطلب اللي قلنا سنذكره يركز كلامه على هذا، يقول ليس من المعقول شيء يدعى، ليس من المعقول أن يتأخر العطف عمن عن التعليق، هذا غير معقول. فإذا كان غير معقول فيتعين أن يتأخر التعليق علينا عن العطف والاحتمال الثاني، بعد طبعا انطال الاحتمال شنو الثاني. واضح الفرق بين الأول والثالث وإن كان يشتركان في النتيجة هو هذا، أن الأول يقول بأن العطف في طول التعليق، الثالث يقول أن التعليق في طول العطف. فإذا أثبتنا استحالة أن يكون العطف في طول التعليق، أن يكون العطف متأخر عن التعليق، يثبت أن العطف أن التعليق في طول شنو؟ في طول العطف، يعني يثبت الاحتمال الثالث. قبل ماذا يستحيل أن يكون العطف في طول التعليق؟ لماذا يستحيل أن يكون التعليق ثابت في مرتبة سابقة على من؟ على العطف. يقول باعتبار أنه أكو قانون يقول بأن النسبة الثابتة النسبة الناقصة عندما تجتمع مع النسبة التامة، عندما تجتمع مع النسبة التامة فلا بد من أن تكون النسبة التامة واقعة، النسبة الناقصة واقعة في طرف النسبة التامة، يعني تكون بمثابة الطرف من النسبة التامة ولا تكون في عرض النسبة التامة ولا في طولها، وإنما تكون في طرفها، تكون طرف النسبة التامة. هذا مطلب مذكور في مباحة الحروف، مباحة المعاني الحرفية والنسب التامة والنسب الناقصة والفرق فيما بينها. فبناء على تمامية هذا الكلام حينئذ يطبق كأنه هذا في المقام، فيقال أن التعليق نسبة تامة والعاطف نسبة ناقصة، والعطف نسبة ناقصة. مثلا بدليل أن جملة زيد وعمر لا يصح السكوت عليها، لا يصح السكوت عليها. زيد وعمر تقول ما يصح السكوت عليها، العطف موجود. هذا دليل على ماذا؟ على أن العطف ليس نسبة تامة يصح السكوت عليها. إذا العطف نسبة ناقصة والتعليق نسبة تامة اجتمعا في جملة واحدة، يطبق القانون السابق. إذا العطف لا بد لا يكون في عرض التعليق ولا في طوله، مستحيل أن يكون طرف في هذه النسبة التعليقية. معنى أنه طرف في النسبة التعليقية يعني شنو؟ يعني أن العطف قبل التعليق، هذا معنى. معنى أن التعليق يطرأ وهذا يحصل بعد العطف، لأن العطف طرف في هذه النسبة. يعني التعليق كما يعلق المعطوف عليه يعلق شنو؟ المعطوف أيضا. وهذا معناه أن العطف لا يقع في مرتبة متأخرة عن التعليق، وإنما هو العطف يقع طرفا في التعليق والتعليق يطرح عليه. وهذا معناه أن العطف يقع في مرتبة سابقة علينا على التعليق كما هو مقتضى الاحتمال الثالث، وبذلك يتعين الاحتمال الثالث في مقابل الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث يقول أن التعليق في مرتبة متأخرة عن العطف، وهذا ليس فيه محذور. وهذا يتم عطف الجملة على جملة من دون نظرة مجموعية الاحتمال الثاني، استبعدنا الاحتمال الثاني، يتم عطف جملة على جملة ثم يتم التعليق. التعليق كما يثبت لهذه الجملة يثبت أيضا شنو؟ لهذه الجملة. فكأنه قال إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، وإن رزقت ولدا فتصلي شنو؟ ركعة. واضح. هذا مطلب قد يقال، لكنه هذا المطلب مشكلته في المبنى اللي يعتمد عليه، وهي دعوى أن النسب أن العاطف نسبة شنو؟ ناقصة. أن العاطف نسبة ناقصة، هذا محل كلام، وليس هذا المبنى واضحا، بل بنوا على ماذا؟ على أن العاطف نسبة شنو؟ تامة وصح السكوت عليها. وهي جملة زيد وهم لا يصح السكوت عليه، مو من جهة أن العطف ليس نسبة تامة، من جهة أنه الذي يشتركان فيه لم يذكر في الجملة، الذي يشتركان فيه لم يذكر شنو في الجملة، مو من جهة أن العطف هو في نفسه نسبة شنو ناقصة. ولذا لا إشكال في أنه يصح عطف الجملة على من؟ على جملة، يصح عطف الجملة على جملة بلا إشكال. هذا معناه أن العطف يعبر عن نسبة ماذا؟ ناقصة، يقصد بها التشريك بين المعطوف والمعطوف على هذا العطف، يقصد به ويراد به التشريك بينهما في الحكم. فعندما يكون هناك حكم ويحصل عطف يراد بذلك التشريك بينهما. فإذا كان نسبة تامة العطف بعد هذا القانون اللي ذكر أيضا ما يمكن تطبيقه في المقام، واضح. لأنه كما يمكن أن يكون العطف واضح قبل التعليق، كذلك يمكن أن يكون بعد التعليق، لأنه نسبة تامة وليس نسبة ماذا؟ ناقصة. أيضا كلا الاحتمالين يبقى قائم، ولا موجب لإبطاء الأول في قبال الثالث، واضح. لكنه على كل حال الاحتمالان كما قلنا يشتركان في النتيجة، واضح، يشتركان في النتيجة، ويثبت بهما انتفاء الجميع على تقدير انتفاء الشر. وهذا يكفي في مقام الاستظهار وإثبات مرادات المتكلم بأمثال هذه الجمل. هذا الأمر شنو؟ الأمر الرابع. خلوا بعد كاف. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.